الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابا فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم الله به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح برسالته أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها، فأقام به الملة العوجاء وأوضح به المحجة البيضاء وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. أرسله صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، حين حرف الكلم وبدلت الشرائع واستند كل قوم إلى ظلم آرائهم وحكموا على الله ورسله بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم، فهدى الله به الخلائق وأوضح به الطرائق وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور وأبصر به من العمى وأرشد به من الغي وجعله قسيم الجنة والنار وفرق به ما بين الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار، وجعل الهدى والفلاح في اتباعه وطاعته والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته، وامتحن به الخلائق في قبورهم فهم في القبور عنه مسؤولون وبه ممتحنون. وأصلي وأسلم على آله الأطهار وصحبه الأخيار، أبر هذه الأمة قلوبا وأفضلها علما وأقلها تكلفا، وعلى من سلك سبيلهم واستنار بنور الإسلام واستمسك بهدى القرآن وتابع الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء السادس بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع مقدمة بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. فيما مضى من لقاءات بينا بعضا من المفاهيم الهامة التي ينبغي لطالب العلم والراغب في تعلم التفسير أن يعيها وأن يكون على علم بها. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، نتحدث في هذه الليلة عن بعض من المسائل أيضا الهامة التي ينبغي على طالب العلم والراغب في تفسير القرآن أن يعيها وأن يكون على علم بها. ومن هذه المسائل أولا معنى التفسير لغة وشرعا، معنى التفسير لغة وشرعا. كلمة التفسير في لغة العرب تأتي بمعنى الكشف عن المغطى، الكشف عن المغطى، أمر مستور مغطى، إن كشفت عنه الغطاء فهذا هو التفسير في اللغة، هو بيان وتوضيح لشيء مستور مغطى. فعندما تكشف أنت الغطاء عن هذا الشيء المستور يسمى هذا الكشف بالتفسير. يبقى لما حد يسألني في معنى التفسير في اللغة العربية هقول له الكشف عن المغطى، الكشف عن المغطى. هذا عن معنى التفسير في لغة العرب. فما معنى التفسير شرعا؟ معنى التفسير شرعا بيان معاني القرآن الكريم، بيان معاني القرآن الكريم. يبقى إذن علمنا الآن معنى التفسير في اللغة وفي الشرع. مهم جدا للطالب يكون على علم تلك المصطلحات والمفاهيم. فالتفسير لغة هو الكشف عن المغطى، وشرعا هو بيان معاني القرآن الكريم. كثيرون هؤلاء الذين يقرؤون الآيات في كتاب الله عز وجل ولا يعرفون معناه، فقل أن يخشعوا وقل أن يتدبروا. مهم جدا على كل مسلم ومسلمة أن يعي معاني كلام الله عز وجل، ولن يتأتى له ذلك إلا من خلال التفسير، إلا من خلال التفسير. السؤال الآن بعد أن عرفنا معنى التفسير لغة وشرعا، ما حكم دراسة تفسير القرآن؟ ما الحكم يا ترى؟ تعلم التفسير واجب على كل مسلم ومسلمة، تعلم التفسير واجب على كل مسلم ومسلمة. ما الدليل على الوجوب؟ يقول الله تعالى في سورة صاد الآية 29 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وجه الدلالة في هذه الآية أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن العظيم أن يتدبر الناس آياته ليتدبروا، وهذا أسلوب أمر. وكما درسنا في علم الأصول أن أوامر القرآن والسنة تفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفها إلى الند، ما لم ترد قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الند، وهذا الأمر لا توجد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الند. إذن حكم تعلم التفسير إيه؟ واجب. ومعنى واجب يأثم من يفرط فيه، يأثم من يفرط فيه. فالواجب كما عرفه أهل العلم هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فمن أهمل هذا العلم يأثم. كيف تعبد ربك بكلامه جل وعلا وأنت لا تعرف معانيه؟ دي مشكلة خطيرة جدا، مشكلة خطيرة جدا. من هنا ينبغي على كل مسلم ومسلمة الحرص على تعلم تفسير القرآن الكريم. كذلك في قول الله عز وجل في سورة محمد الآية رقم 24 يقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وجه الدلالة في هذه الآية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليهم. مدام في توبيخ فلا يوبخ الإنسان على مباح أو مندوب، إنما يوبخ على ترك الواجب، فهذا دليل على وجوب تعلم تفسير القرآن العظيم. وكان سلف الأمة رحمهم الله تعالى على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن الكريم، يتعلمون ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن. فكيف يعمل إنسان بشيء لا يعرف معناه؟ لن يتأتى لك العمل، فأنت إن قرأت كلاما وأنت لا تعرف معناه هل تتمكن من العمل بفحواه؟ الإجابة لا، لأنك لا تعرف المعنى، لا تعرف ماذا يطلب منك. إذن مهم جدا أن يهتم المسلم وتهتم المسلمة بتعلم القرآن الكريم تفسيرا وبيانا حتى يتمكن من العمل بالقرآن. فكيف يعمل إنسان بكلام لا يعلم فيه مراد الله عز وجل؟ فلن يتمكن إذن من إيه؟ من العمل. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وده منهج الصحابة يا جماعة فيما يتعلق بالقرآن. يعني أبو عبد الرحمن السلمي أحد التابعين بيتكلم عن طريقة الصحابة في تعليمهم لغيرهم، كيف علم الصحابة من جاء من بعدهم من التابعين. يقول هذا التابعي الجليل، يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، أي يعلموننا قراءة القرآن، كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود. وانظر إلى همة الصحابة، هم تعلموا العلم من رسول الله، وبعد أن تعلموا وعملوا بالعلم بدأوا يعلمون العلم غيرهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قد أشرت لكم من قبل النبي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومعنى خيركم، فالحديث يستنبط منه على الأمة جميعا أن توقر أهل العلم، لأن أهل العلم شهد لهم القرآن وشهد لهم النبي العدنان بأنهم خير الناس، ومدام هم خير الناس فلابد أن يوقروا ويعرف قدرهم ويعرف قدرهم. خيركم من تعلم القرآن وعلم. هذه خصيصة هامة جدا. كذلك يتضمن الحديث بيان منزلة التعليم في الإسلام. فليس العلة أن تتعلم أنت فحسب، لا، تتعلم لتعمل ثم تعلم غيرك، لأن من نية طالب العلم عندما يتعلم العلم ينوي أولا بعد الإخلاص لله تعالى وابتغاء مرضات الله تعالى بتعلم العلم، ينوي ثانيا رفع الجهالة عن نفسه. أنت ليه تتعلم؟ لأن العلم نور، وبالعلم تزال الجهالة، فالعلم نور. ولذلك عندما دخل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه على الإمام مالك ليتعلم العلم على يديه، فنظر إليه الإمام مالك ببصيرة العالم فقال: يا ابن إدريس، إني أرى عليك نورا فلا تضيعه بظلمة المعصية. إني أرى عليك نورا فلا تضيعه بظلمة المعصية. فطلب العلم نور، والراغب في طلب العلم، العلم فيه نور. فإن تعلمت أنت تنوي أن ترفع الجهالة عن نفسك. وانظر إلى قيمة العلم، كلما تعلمت شيئا من كتاب ربك أو من سنة نبيك ازددت بصيرة، وازددت رفعة، وازددت قربا من ربك عز وجل. العلم، فأنت بتنوي رفع الجهالة عن نفسك أولا حتى تحيا في النور، وحتى تعيش حيا. فهناك من يعيشون بين أظهر الناس وهم أموات وليسوا بأحياء، واضح، لأن الجهل موت وإن سعت الأبدان حولنا، ولكن الجهل إيه؟ موت، والعلم حياة، سبحان الله. فأنت تنوي رفع الجهالة عن نفسك لتحيا حياة طيبة في الدنيا والآخرة، ولتعيش على ظهر الأرض حيا بالعلم، وبعد كده تنوي رفع الجهالة عن غيرك. ربنا من عليك، أيوة، وفضلك وخصك بالعلم، وده من فضل الله عز وجل، واضح؟ طيب، الله من علي وفضلني وخصني، فلابد أن أعامل الخلق بالإحسان. فأنا أتعامل مع ربي بالإحسان، أن أعبد ربي كأنني أراه، فإن لم أكن أراه فإنه يراني جل وعلا. هذه واحدة. طيب، الإحسان مع الخلق، أن أبذل لهم الخير وسعي على قدر استطاعتك، واضح؟ فأنت كمسلم مشروع خير للبشرية. خلي بالك قوي يا جماعة، نحن نعيش لنحيا حياة أبدية، مرحلة الحياة الدنيا هذه قصيرة، فاغتنمها لتحيا الحياة الأبدية، الحياة الحقيقية في جنة الله رب العالمين. ولن يتأتى لك ذلك إلا بالإحسان، إحسان إلى الله عز وجل، بأن تحقق العبودية الحق، وأن تعلم أن ربك رقيب عليك، يراك، يسمعك، واضح؟ إحسان إلى الخلق، أن تبذل لهم الخير وسعك قدر استطاعتك، وأن تستنفذ طاقتك في خدمة الناس، وفي تذليل الأمر للناس، وفي تيسير الأمور للناس، وأن تقدم ما في وسعك. ربنا من عليك بالعلم، يبقى تجاهد بالعلم إنك ترفع الجهالة عن الناس. ربنا من عليك بالمال، يبقى تجاهد بالمال ترفع الحرج عن أصحاب الحاجات، من يتيم، من فقير، من محتاج إلى آخره. ربنا من عليك بالصحة، نعمة عظيمة جدا، يبقى تستخدمها في طاعة الله وتسعى في مصالح المسلمين مدام عندك الصحة. ربنا من عليك بالوقت، يبقى تبذل وقتك في سبيل الله، وهكذا تحسن إلى الخلق. يبقى لابد أن تنوي بتعلمك للعلم أن ترفع الجهالة عن نفسك، ثم ترفع الجهالة عن غيرك، وتنوي أيضا الدفاع عن شرع الله رب العالمين، تنوي الدفاع عن شرع الله رب العالمين. فمن يا ترى يدافع عن الشريعة غير طلاب العلم؟ فذكرت لكم قبل عندما تكلمنا قديما عن منطلقات طلب العلم والأداب التي ينبغي أن يتحلى بها والنوايا التي ينبغي أن تكون عنده وعند الطلب، وذكرنا أن من ضمن هذه الأمور الدفاع عن الشريعة. فقلت مثلا هب أن إنسانا يثير الشبهات ضد الإسلام والمسلمين، ودخل مكتبة علمية فيها أمهات الكتب ماشي كده، وقعد عمال يثير الشبه في المكتبة، هل يتمكن كتاب من الموضوع على الأرفف أن يرد عليه؟ ما يستطيع الكتاب. إما مين اللي يرد؟ طالب العلم اللي تعلم العلم، يسمع منه الشبهة يفندها يعرضها على القرآن والسنة ويقدم الدليل والبرهان على كذبها نصرة للدين وتأييدا لشرع الله رب العالمين. فمهم جدا ان انت وانت بتطلب العلم يكون عندك الهم ده وعندك المنطلقات دي. انا مش جاي اجلس مثلا مجلس علم المتعة زي بعض الناس يجي يجلس مجلس العلم سلام الشيخ النهاردة احنا تكيفنا النهاردة كان درس واحد الدرس، مش بقول واحد الدرس الجماعة بتقول واحد الدرس، انت ما تقولش انت يا جاد الجزائري ما بيقولوش يعني، يبقى التوانسة اللي بيقول يقول لك الشيخ النهاردة قال درس، طيب تعالى تعلمت منه ايه، طيب الشيخ قال ايه، هنعمل اذا صاحبنا اياه بلاش، احنا عايزين وانت بتتعلم العلم يكون عندك هذا الفهم، مش مجرد ان انا جاي اتلذذ بسماع درس او استمتع، لا 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 لا، ده انا جاي وعندي هم كبير قوي اتعلم علم موجه لعمل، اعمل بالعلم، اعمل بايه؟ بالعلم. وكان هذا منهج الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. هذا احد التابعين يقول عن منهجهم حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، قال عثمان بن عفان، شوف الخليفة الراشد يعلم الناس القرآن لأنه عنده العلم فلابد أن يبذله، عارف ليه؟ لأن لكل شيء زكاة، احفظ ذا كويس، المال له زكاة، الصحة ليها زكاة، العلم له زكاة، زكاة المال معروفة قدر محدود، إذا مر حول على النصاب بتطلع 2.5%، طيب زكاة الصحة استخدامها في الطاعة وفي قضاء حوائج الناس، طيب زكاة العلم أن تبذله للناس وأن تعلم الغير، يعني أنت جلست معايا مجلس العلم لازم تأدي زكاة المجلس ده، اللي تعلمته تعلمه لغيرك، اللي تعلمته تعلمه للغير، يعني مثلا قاعد جنب مني تقول مثلا حاضر المحاضرة 50 فرد، لو كل فرد راح علم واحد الـ50 هيعلمه كم واحد؟ 50 بقوا 100، الـ100 دول بقى علموا كمان كل واحد 200، وهكذا ينتشر العلم، ما وصل إلينا العلم إلا هكذا، واضح؟ فكان السلف يعلموننا هذا، صحابة النبي محمد رضي الله عنه أجمعين، اتعلم يبدأ يعلم. فأنا عايزك أنت برضو كده، اتعلمت الخير أيوة في بيتك مع زوجتك علمها، مع ابنك علمه، صاحبك في العمل علمه، جارك علمه، ذكره، بكده بيحفظ العلم وينتشر. وذلك أنت حتى تلاحظ كده أن النص اللي أنت دايما تقوله للناس بيثبت عندك، كل ما تشتغل بيه مع الناس يثبت عندك، كل ما تعلم الناس يثبت عندك. فمن أراد حفظ العلم عليه أن يبذله للناس، واضح كده؟ كلما علمت الناس العلم ثبت العلم عندك، وعلمك الله ما لم تكن تعلم جل وعلا، لأن الجزاء من جنس العمل.
فشوف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كعثمان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات اتعلموا 10 آيات من إيه؟ من فم النبي محمد. اتعلمهم يعني إيه؟ يعني عرفوا المعاني وما فيها من أوامر ونواهي وأخبار، وبدأوا يطبقوا الأول عملا عملا، يعني لما يسمعوا قول الله تعالى وأقيموا الصلاة. طب إيه معنى الآية؟ إن الصلاة واجب تأديها في أوقات بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، يبقى لازم تصلي وتتبع هدي النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى لازم أطبع على نفسي أولا وبعدين أطبع على الغير وعلم الغير قدر استطاعتي. واضح؟ وقص على ذلك بقى جميع الأوامر وجميع النواهي. في نهي لازم تبعد أولا تجتنب. طب اجتنب، تعلم غيرك أن يجتنب. واضح؟ وأنا الحمد لله بقيت كويس بتعلم وبقيت كويس وبأدي. طيب غيرك ليك جار، هل تتركه يحترق بالنار؟ إما فين حسن الجوار؟ لازم تأخذ بيده إلى رحمة الله تعالى بالدعوة بأسلوب طيب لين هين. طيب صاحبك في العمل اللي بتقعد معاه 8 ساعات كل يوم تقريبا، مش ده له حق عليك؟ إذا كان هو بعيد عن المنهج أنت مسؤول. احنا بنقعد نأكل بعض ونضحك مع بعض، طب ما أنت طول عمال تضحك معاه وتكلمه. طب ذكره بالله، لأن يوم القيامة يمسك في عنقك كأن يا رب ده كان معايا ما قاليش، ما بلغنيش، كان بيروح المسجد ويتعلم معلم نيش، ما ذكرنيش، سابني. هل أنت حمل الكلام ده يوم القيامة؟ لا. ابنك، مسؤوليتك، بنتك، زوجتك، يبقى لازم تعلمه من خير انت تعلمته. واضح؟ مهم جدا. عشان اخدت الدرس وببساطة ومهنية لا، لازم ارجع بقى البيت اشوف المسؤوليات، اذكر وانبه وابذل اسباب الهداية واجتهد واصبر واصطبر كما امر القرآن. قال الله تعالى للنبي الامين وامر اهلك بالصلاة والصابر عليه، ما قالش ايه واصبر، ده الاصطبار من المبالغة. يبقى انت في مقام التعليم محتاج لصبر جميل، اتحمل الأذى وتحمل وتحمل، لان ده هم، ده دين، ان لم نحمله نحن فمن يحمل؟ اسأل نفسك كده، ان لم نحمل نحن فمن يحمل؟ فلو كل مسلم يا جماعة يعني وجد في نفسه وقال في نفسه ان الاسلام ده كله همي انا لوحدي، الامة دي هتنصر. والله يا جماعة لو كل فرد من الامة دي قال ان الاسلام ده همي انا لوحدي، ايه اللي هيحصل؟ هتتغير حياتنا كلها. ان لو كل انسان شعر بالهم ده، ان الدين ده همي انا وان انا مسؤول، والله يا جماعة كل شيء هيتغير. لأنه لو همك هتجتهد من أجله، هتبذل جميع الأسباب وكل ما في وسعك، لأن ده دين همي وهمك. كما كان علماؤنا يعلموننا ونحن صغار يقولون الإسلام ده شيلتكم، لازم تشيلوها. عارف يعني شيلتك؟ يعني همك لازم تشيل، ما ينفعش أترك. لو كل واحد انشغل بنفسه هتضيع الأمة. يعني شوف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا في مكة صح وفي المدينة. لو مثلا بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه اتعلم من النبي وخلاص قعد في مكة وخلاص ملوش دعوة بغيره، اديني بصلي وبعبد ربنا وزي الفل تمام التمام، بمجرد موتهم ضاع الدين ولا ايه؟ كان يضيع الدين. ما دام هيكون بقى كل واحد يكتفي بنفسه ماليش دعوة بغيري، ايه اللي يحصل؟ كنا احنا نبقى مسلمين؟ هيجي لنا منين الاسلام؟ ما فيش حد اتحرك له. انما لما الصحابه علموا المقصد ان الاسلام ده هم عظيم قوي ومسؤوليه كبيره، اتحركوا. ابو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه راح مكة واتبع النبي. خلي بالك من اللي جاي. والنبي علمه يعني الإسلام بعلمه، طبعا دول أهل اللغة، علمه يعني توحيد، إيه المقصد من الإسلام، ماشي كده، فعلمه اتعلم. عمل إيه أبو ذر الغفاري؟ راح ساب النبي وراح ماشي، مالش بقى أنا هقعد جنب النبي. لو كل واحد قال هقعد جنب النبي إيه اللي يحصل؟ ما كانش انتشر الإسلام. مش اتعلم؟ اتحرك بقى، ما تقعدش جنبي، اتحرك، علم الغير. أبو ذر راح قضية غفار وبدأ يعمل إيه بقى؟ اللي هو اتعلمه من النبي بدأ ينشره ويصبر عليه. ومرت السنين وسيدنا النبي هاجر للمدينة، وبعد فترة من الهجرة، خلي بالك من اللي جاي، أبو ذر الغفاري جاء مهاجرا إلى النبي ومعه قبيلتان دخلوا الإسلام، قبيلة غفار وقبيلة أسلم، رجل بأمة، رجل، قبيلتين دخلوا الإسلام. فلما راح للنبي قال النبي جاءكم أبو ذر بقبيلة غفار غفر الله لها، وقبيلة أسلم سلمها الله، الله أكبر. وقال النبي فيه ما أقلت الغبراء وما أضلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر. الله أكبر. رجل شفناه في معركة تبوك لما كان البعير بتاعه ضعيف، فترك البعير وحمل متاعه على ظهره وقطع الصحراء سيرا على قدميه ليلحق برسول الله. فطبعا الجيش سبق وهو تأخر، بعض الصحابة ظن به السوء، الصحابة بشر ولا مش بشر؟ الصحابة بشر، والعصمة لمين؟ الأنبياء فقط والرسل. خلي بالك برضو احنا بشر. فالصحابة بعضهم ظن السوء بمين؟ بأبي ذر، انه تخلف عن رسول الله. وبعدين نظروا خلفهم فرأوا شبحا قادما من بعيد، خيال كده جاي من بعيد قوي. فبيقول له سيدنا النبي، فماذا قال النبي؟ نظر وقال كن أبا ذر. الله أكبر. ثم لما أتاؤوا به الظن قال لهم النبي لا تسيئوا الظن بأبي ذر. الله أكبر. إيوه بالفعل يا إخوتاه كان أبو ذر، كان أبا ذر. فلما قادم إلى النبي، النبي بقى إيه بيسمع منه إيه اللي حصل، اتأخرت ليه؟ فحكى له قصة البعير، كان ضعيف مش قادر يمشي وهزيل، فطرت ومشيت على قدمي. الله أكبر. ماذا قال النبي؟ قال يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده، يموت وحده، يبعث يوم القيامة وحده. الله أم يبعث أم الواحد أبو ذر. ليه؟ لأن الإسلام كان هم، شال هم الإسلام، واضح، وظل حياته داعيا إلى الله رضي الله عنه وارضاه. ده منهج الصحابة يا جماعة، كان عندهم هم، واضح. فأنا عايزك تطلع على سيرهم واختار لك أحدهم واتبع، شوف طريقته في العلم، في التعليم، في العمل، في العبادة. كلهم جايين من عند مين؟ من عند النبي. أسوتهم مين؟ النبي. فإن تأسيت بأحدهم تأسيت بمن؟ برسول الله. إنهم جايين من عند النبي. تجد بعضهم كده مثلا نبغ في العلم قوي، بعضهم في جانب العمل، بعضهم مش عارف في جانب الصدقة، بعضهم في جانب قيام الليل، بعضهم في قراءة القرآن. شوف دي أبواب، أبواب خير. ولذلك إخوتان من رحمة الله بنا أن الله تعالى كده يعني جعل لكل إنسان بابا وأبوابا. تجد واحد مثلا سبحان الله تلاقيه في قيام الليل يجد نفسه قوي، إن وجدت نفسك في القيام اكتشف القيام، ده باب للجنة. واحد تاني يجد نفسه في قراءة القرآن، واحد ثالث يجد نفسه في تحصيل العلم، واحد رابع يجد نفسه في الصدقة. شوف حالك، فتش عن باب الخير بداخلك. هنا باب الخير اللي عندك انت بتبرع فيه ايه؟ كذا اتقنه والزامه، ويا حبذا ان تجعله بينك وبين ربك عشان توصل. عشان ايه؟ كلنا مسافرون، والسفر طويل طويل طويل، والسعيد من يصل. ايه ده؟ في ناس مش هيوصلوا. اه والله في ناس مش هيوصلوا للصراط ويقذفون في النار قبل الصراط، لكن في ناس هتوصل وهتمر على الصراط كالبرق، وفي ناس هتمر على الصراط كالريح، وفي ناس هتمر على الصراط كمن يركب دابة مسرعة، حصان أو ما شابه ذلك، ومنهم من يحبو حبوة، ومنهم المقردس المخدوش في النار والعياذ بالله. على حسب العمل والجهد اللي فيه. أنت عايز توصل ولا لا؟ عايز توصل. الطريق معروف، طريق النبي محمد من الآخر، يعني مش محتاج كلام كثير. طريق النبي. أنا عايز أوصل، يبقى أجتهد. وإوعى تنظر وراك، خليك دايما ناظر لأمامك. إوعى حاجة تعوقك وتعطلك عن سيرك، لأن المعوقات دي كلها بتضيع عليك أوقات وأعمال، بتعطلك. وكل ما تعطل كل ما طال السفر عليك وطالت المشقة عليك. واضح؟ فأنا عايزك تبقى خفيف على الطريق، اجتهد حتى تصل، وإن شاء الله نصل بالهمة وباتباع النبي، والله هنوصل. بس أهم شيء يا جماعة، هي قضية سهلة جدا، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه النعمة. أنا كثيرا ما أقول لك قلبك، انتبه لقلبك، صح؟ تسمع مني كثيرا هذا الكلام ولا ما سمعتهوش؟ دايما أقول لك قلبك يا مصطفى، صح؟ خلي بالك من قلبك، خلي بالك من قلبك يا فداء، صح؟ هي القلب يا جماعة، خلي بالك من قلبك قوي، اوعى علشان توصل. لأن يوم القيامة من ضمن أسمائه يوم الحسرة والندامة. عارف الآخر يا جماعة والدنيا عاملة زي ايه؟ زي ما طول النهار والليل. خلي بالك قوي، شوف المقياس. يعني الله جعل لنا آيات في الدنيا، عندك ليل ونهار، صح؟ آيتان من آيات الله. النهار لإيه؟ للعمل والسعي والاجتهاد. والليل لإيه؟ للراحة والسكون، صح كده؟ اللي بيشتغل بالنهار صح ويجتهد صح بياخد راتب ولا إيه؟ ياخد أجر العمل. واللي خد الراتب العالي لأنه اجتهد بيفرح ويفرح كل حوالين منه، لأنه جه كسبان ربحان، صح؟ فلان شغال بيجتهد في آخر اليوم الساعة مثلا بعشرة يورو، هو النهاردة اشتغل عشر ساعات، فعشرة بمئة يورو، راجع آخر النهار سعيد جدا، بمجرد ما خد الراتب نسي تعب اليوم. الورقة الخضرة دي انتوا عارفينها طبعا، بمجرد ما تظهر الورقة الخضرة كده خلاص تجد فيه هنا ايه؟ سكينة وراحة، لأن عمل وجد له أجر. وهو راجع يعمل ايه؟ يقول لك اروح اعمل اين كوفن. يعني اين كوفن؟ يروح يشتري مشتريات، يروح يجيب شوية فاكهة للعيال 100 يورو، يعني مصروف لي 20 يورو، أبحبح على العيال، أجيب شوية فاكهة حلوين كده وشوية عصير، والجدة عايزة شوكولاتة، والواد مش عارف عايز بسكويتة، وأعمل لهم كده أين كوفن بلغة الألمان، أجيب شنطتين معايا كده وأروح داخل البيت، أول لما أخش البيت كله فرحان. ما هو أنت ماشي الصبح الزوجة قالت لك، بقول لك إيه، نفسي آكل تفاح، من عين يا غالية هجيب لك التفاح. جيت آخر النهار جايب لها التفاح يا ولد كده، طبعا جاب لها اللي بتحبه، جاب لها طلبها. تخيل شكلها هتعمل معرفة البيت، هتدلعك دلع مش بعده دلع، ما انت راجل ولا ايه؟ وبسطها ومريحها وجايب لها كل اللي عايزاه، تقول لك ده جايب لي اللي نفسي فيه كله، يبقى هتنمزق معاك. هي بتزلزق من ايه؟ فشوفها عايزه ايه. وقلت اكثر من مره، وتفتكروا زمان لما اتكلمنا عن بيت المسلم وكيف نبنيه، قلت لك يا خايب يا اللي بتيجي تشتكي دايما في بيتك، هتلاقي شوكولاته وانت مروح، مش هتكلفك كتير، ب 35 سنت شوكولاته للبندق اهي موجوده في قلبي ده، ولا اسمه ايه ده نيتو ده، 35 سنت هتجيب لها 3 بيورو شكل لها. قول لها ده انا اجيب لك بقى حته شوكولاته طول الطريق، وانا في الشغل عمال افكر فيك ومش ناسيك، وعايز اخلص قبل ما يقفلوا المحل، انا اجيب لك الشوكولاته. الله اكبر، تخيل الكلمتين دول عندها قد ايه. والواد كان طالب تفاح، جبت له تفاح، والبنت عايزه لا جبت لها اللعبه، البيت كله فرحان وانت نايم مرتاح وكله فرح. بخلاف بقى ما حضرتك رحت وما اشتغلتش، ماشي كده، وبالتالي ما قبضتش، ترجع بقى مدلدل راسك. طبعا هو داخل كده العيال بيجروا عايزين بقى الحاجات اللي وجهت، ما لقوش حاجه، الواد يكسر والبت تبكي يقول وريته ما جه، كل يوم دخلني ايد ورا وايد قدام. والتانية طبعا بقى ايه، ياما جاب الغراب لامه. انت جيت يا سابع، طب هي بتقولها بالتريقه، ينكسر صاحبنا ويمكن ينكد عليه وتنكد عليه، وتبقى مشكله ومعركه في البيت. ليه؟ جه خسران تلفان، ماشي كده. والنوم بقى يذكرك بالموت. النهار مهما طال بيجي ليل ولا ايه؟ ولا ايه؟ النهارده صليت الفجر صح؟ كان الساعة 6، دلوقتي الساعة كام؟ كام الساعة الآن؟ الساعة 7 بعد العشاء اهو. النهار راح فين؟ راح فين؟ مشي. جه الليل، بعد شوية هتنام، هتموت الموتة الصغرى. هل هتصحى بكرة ولا لا؟ مين فينا اللي هيصحى بكرة وله عمر؟ ومين فينا اللي هينام ما يقومش؟ هي الدنيا والآخرة كده، جعل لك الليل والنهار آيتين عشان تنتبه. مهما عشت في الدنيا عاملة زي فترة النهار دي، هيعدي وفجأة هيجي ايه؟ الليل. حياتك 20 سنة، 50 سنة، 100 سنة هتعد، وبعد كده موت. فكانت الدنيا عمل زي النهار، عمل وساعة، الآخرة حساب، مفيش عمل، خلاص خلاص خلص العمل كان في الدنيا، هنا الحساب ده. فاللي هينجح في الحساب هو ده اللي هيفرح. ولذلك لما تقرأ في سورة الحاقة، فأما من أوتي كتابه بيمينه، أديهم حسابه، فيقول هاؤم اقرءوا كتابية. إيه معنى الآية دي؟ هاؤم تعالوا، ده بيتنطط في ساحة العرض، بيجري في أرض المحشر من السعادة، بينده لكل الناس تعالوا هاؤم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. الظن هنا بمعنى اليقين، أنا كان عندي يقين في الدنيا إن في موت وفي آخرة وفي حساب وفي جنة وفي نار، فاللي عنده يقين أدى العمل ولا إيه؟ فنجح بقى ربحان بقى سعيد، ولذلك الجزاء بقى إيه؟ فهو في عيشة راضية. قلت لكم شوف التعبير القرآني، فهو في ريشة راضية. قلت لكم من قبل قال بعض أهل العلم وصف الله العيشة بأنها راضية. إذا كانت العيشة راضية فما بالك بمن يعيشها؟ العيشة نفسها راضية، طب اللي يعيش فيها شكله إيه؟ الله. يعني أذكر مرة أخ لنا تزوج فخدني بقى أروح أزوره، فعايز يفرجني على أوضة النوم بتاعته، يعني إن شاء الله جايب أوضة نوم. كان الكلام ده من 20 سنة، كان جايبها ب 25,000 جنيه. أنا قلت إيه 25,000 جنيه أوضة نوم؟ يعني إيه بتعمل إيه دي؟ أتاري جايب سرير مدور بمكنة بيدور. أو والله العظيم ينام عليه ويشغل مكنة يلف بيه بالبطيء. ابن الايه قال لي السرير ده لوحده المكنة دي بس اللي بتلف دي بحاجة 5,000 جنيه. قلت له يعني السرير ده بيتنام عليه؟ قال لي اسكت يا عم الشيخ، نوم ايه ده مملكة ده. قلت سبحان الله، امال الجنة فيها ايه؟ الجنة فيها ايه؟ إذا كان بإعداد البشر للبشر فما بالنا بإعداد رب البشر للبشر. ولذلك أنا في صدق والله دايما قلت لي يا رب إن دخلت الجنة عايز سرير من ده اللي بيلف ده. طبعا دي دعاء ده يعني. الناحية الثانية بقى اللي يجي خسران، وأما من أوتي كتابه بشماله نسأل الله السلام فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. أو الحسرة والندم ينفع هنا؟ ما ينفعش خلاص بقى. كان ينفعك في الدنيا وينفعني في الدنيا، لما أصر أندم وارجع وتوب ربنا يقبلني لأنه غفور رحيم تواب، في الدنيا كان ينفع. إنها بعد الموت يا جماعة ما ينفعش حاجة خالص، الندم ما ينفع خلاص انتهى، الدنيا راحت ذهبت ولت أدبرت ولا رجوع، يبقى الندم مش هينفع. يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية الهلاك يعني. ما أغنى عني مالية، المال بقى نفع اللي كنا يعني تعبين أنفسنا من أجله في الدنيا وبعدنا عن الفرائض وعن الطاعات، نفع هنا أبدا؟ فين المال؟ ها ذهب في الدنيا خلاص. بالله عليك اسأل نفسك كده، اللي بيموت بياخد معاه الأموال بنحطها له في الكفن وماشي؟ يعني مثلا عمل ثروة 100,000 يورو، هل ينفع نحطها له في الكفن كده؟ ده ولاده ياكلوه. يا عم روح في داهية مع السلامة عايزين المال، تقول لي احطه له في قبره؟ ده مشكلة، ما بيتحطش المال معاك خلاص انتهت عديت. ما أغنى عني مالية، طب هل هينفعك هناك في الآخرة؟ والله أبدا. عشان كده بقول لك اوعى المال يشغلك عن الدين وعن تربية الأولاد، اوعى الله يرضى عليك. يا جماعة احنا في أيام عيد الأضحى المبارك اهو، أنا عايزك من روح العيد تستنشق المعاني الإيمانية. قصة إبراهيم الخليل مع ابني إسماعيل، قصة الذبح بعض الناس بيسمحها على انها قصة وبتعدي، لا انا عايز افتقد معها ايمانية استنبط. خليل الرحمن رأى رؤية انه يذبح ايه؟ ولده. ورؤية الانبياء حق، ذهب الى ابني وخاطبه يا بني اني ارى في المنام اني اذبحه فانظر ماذا ترى، ايه رأيك يا ابني؟ الأمر كذا كذا، أمرني ربي أن أذبحك. ماذا قال الابن البار؟ قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. وبالفعل بدأ التنفيذ وجاء الفرج من عند من؟ من عند الله. وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إلى آخر الآيات. وبعدين وفديناه بذبح عظيم. هنا القصة خلصت. طب أنت بقى استفدت منها إيه؟ استفدت منها ان ابراهيم عندما امر أن يقدم ولده قربانا تنفيذا لأمر الله ما تباطأ وما تأخر. في الدنيا بقى بنرى أناسا يضيعون أنفسهم وأولادهم من أجل الدنيا. يتعامل بالربا. ليه؟ يقول لك عشان العيال. العيال ابنه بيدخله النار رشوة عشان العيال، برب العيال يدخل بيه النار، ها عشان العيال يضيع الفرائض، العيال تربيتك صلي يا فلان فين مفيش وقت، العيال هربيهم ازاي؟ ده الفارق بقى يا جماعة. ده الابن قدمه الخليل ليموت تنفيذا بأمر مين؟ الله. وإحنا من أجل الإب بنضيع الدنيا والآخر عشان العيال، عشان العيال، عشان العيال، عايز أربي العيال، عايز ألبس العيال، كل ربا وكل حرام عشان العيال، وضيع الفرائض عشان العيال. يا الله، فأنت لازم تستنبط المعاني الإيمانية دي، مش تحط يدك في جيبك وخلاص وانت قاعد لكده بردان، طلع يديك من جيبك عشان احس كده بالنشاط. الله يبارك لك. فانا عايزك القصص القرآنية ما يمرش عليك مر الكرام كده. يا الله، شوف الخليل بيقدم ابنه ليذبحه تنفيذا لامر الله، واحنا بنجد بعض الناس يضيع الفرض عشان عمل الدنيا. ليه؟ العيال، الزوجه، صح كده؟ اتعلمنا يا جماعه ده من الخليل، اوعى ابنك يدخلك النار. شوف، ابن يرفع اعلى الدرجات، وفي ابن يودي اسفل الدركات والعياذ بالله تعالى. فاوعى، اوعى الابن يضيعك ويشغلك في الدنيا ويبعدك عن المنهج عشان تجمع له. فالمال هنسيبه ورانا، والارزاق مقسومه ومضمونه، لان الرزاق هو من؟ الله. انت بتاخد بالاسباب فقط المتاحه دون عجله ودون تنافس بغيض على جيفه. الدنيا دي يا جماعه عامله زي الجيفه المنتنه، والله يا جماعه جيفه منتنه. اوعى تشغيلك بقى، ما اغنى عني مالي، المال ما نفعش، هلك عني سلطاني، حتى المنصب ما بينفع، والله ما بينفع. خلي بالك قوي، لان في يوم الدين من الملك؟ الله. خلاص انتهت القضية، فانتبه لهذه الحقائق الله يرضى عليه، علشان تنجو، علشان تنجو. واحنا لازم ناخد بايدين بعض للنجاة. انا ما فرطش فيه وانت ما تفرطش فيه عشان ننجو سويا. زي ما قلت لك احنا في مركب واحد، عايزين المركب تنجو بينا، يبقى لازم كلنا نتكاتف ونتماسك ونتحاب حتى ننجو. يذكر بعضنا بعضا، ينصح بعضنا بعضا، ياخذ بعضنا بيد البعض عشان ننجو، عشان نصل. فالسعيد من يصل، والشقي من يتخلف عن الوصول. فادي منهج العلم والعمل، ادي الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يعلمون بعد عمل، وادي تعليمهم بيعلموا العلم والعمل، العلم ايه والعمل. وعلى نفس المنهج صار التابعون ومن جاء من بعدهم ومن اقتفى اثرهم الى يوم الدين، واسال الله ان نكون منهم ممن ساروا على دربهم، وأسأل الله تعالى أن يختم لنا جميعا بخاتمة السعداء. قولوا أمين. أمين، اللهم أمين. لأن يا جماعة والله الأمر فعلا، خلي بالك أن كما ذكرت لكم من قبل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فكان النبي يدعو ويقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. ده مين ده يا جماعة؟ ده النبي، مش سيد ولا مصطفى ولا محمد ولا، ده سيدنا النبي، سيدنا النبي اللي يدعو الدعاء ده عشان يعلمك ان الامر مش سهل. فالعبرة بالخواتيم مش بالبدايات. احيانا قد تفعل في البدايات أعمال طيبة، لكن المهم تثبت على ذلك وتستمر حتى الموت، يختم لك بعمل ولو قليل بس عمل صالح تنجو. سيدنا ابن عمر كان يقول هذا، يقول أرجو أن يقبل الله مني ركعتين فقط. ده مين ده بقى؟ ابن عمر فقيه الصحابة. فسألوه يعني ولماذا؟ قال لأنه لو تقبل مني ركعتين دخلت في زمرة القوم الذين قال فيهم إنما يتقبل الله من المتقين. يبقى إذا تقبل مني ركعتين يبقى أنا منهم، وما دمت منهم خلاص نجوت. فهل رب الله يقبل أعمالنا أم لا؟ يقبل أقوالنا أم لا؟ دي القضية الهامة جدا اللازم بقى أن تتحرص طيلة حياتك أن تموت على عمل صالح وأن تثبت على العمل حتى يتوفاك الله عز وجل وتلقاه بهذه الأعمال الطيبة. دي المهمة يا جماعة، مش مهم بدايات، لا المهم إزاي لما أجي أموت يختم لي بخاتمة السعداء. أسأل الله تعالى لي ولكم جميعا أن يختم لنا بخاتمة السعداء. قولوا أمين. اللهم أمين. اللهم أمين. وبنرى كده يا جماعة، والله رأيته في وسائل الإعلام قصة رجل كان يعطي درس علم في عقد زواج في المسجد، وبيتكلم عن الزواج ومسك الميكروفون بيعلم الناس أحكام الزواج، وأثناء الكلام والله يا جماعة وقعد على الكرسي كده ميل بس كده مات. مات فين؟ في مسجد. بيعمل ايه؟ درس علم. غيره والله ايضا اتوا به، مات في شقة للزنا هو بيزني. شوف سوء الخاتمة، شوف سوء الخاتمة، امر غريب فعلا يا جماعة. فلازم يكون همك الدين ده والثبات عليه عشان تنجو، عشان لما تيجي تموت تموت على عمل ايه؟ صالح او قول طيب، او قول ايه؟ طيب. يبقى ده منهجهم في التعليم. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والعادة تمنع ان يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ يا الله، شوف القياس الجميل قوي ده. دارس الطب ده، الطالب اللي بيدرس الطب هل ينفع يدرس كتاب من غير ما حد يشرحه له؟ هيبقى طبيب ازاي؟ ما يبقاش طبيب. ده بيسهر الليالي بحثا واطلاعا وعلما وتحصيلا عشان يتقن العلم ده فيتمكن من العمل به. طب لو ما أتقنهوش يتمكن من العمل أبدا؟ طب ده في علوم الدنيا، ما بالك بكتاب الله؟ ما بالك بكتاب الله اللي فيه النجاة وعصمتك في الدنيا والآخرة؟ الله أكبر. يا محتاج منك أن تهتم بدراسة التفسير. ويجب على أهل العلم بقى أن يبينوه للناس عن طريق الكتاب، يعني التأليف أو المشافهة زي ما احنا قاعدين كده بندرس درس علم. يقول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، سورة آل عمران 87 بعد المئة الأولى. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على أداء هذه الرسالة. اللهم آمين. اللهم آمين. وأن نؤديها خالصة لوجه ربنا الكريم. اللهم آمين. وأن لا يكون للنفس فيها حظ. اللهم آمين. اللهم آمين. طيب إيه الغرض من تعلم التفسير؟ أنا بتعلم التفسير ليه؟ الغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهو التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله على بصير. هذا الغرض من تعلم التفسير. بتعلم القرآن ليه؟ عشان العمل، عشان أعمل به. بعض الناس يا جماعة لا يكون لا حظ من القرآن إلا الحروف فقط. كثيرون يتغنون بحروف القرآن وهم بعيدون كل البعد عن العمل بالقرآن. ودي مصيبة خطيرة جدا بالضبط كده. لما تقرأ كده في أقسام العلماء تجد أن العلماء ثلاثة، ثلاث أنواع من العلماء ذكرت لكم هذا من قبل. عالم بالله وبأمر الله، وهذا هو العالم الرباني، عرف الله وتعلم الأحكام فعمل به، ده العالم الرباني. العالم الايه؟ الرباني، يعرف ربه معرفة حقيقية ويعرف أمر ربه من شرعه وتشريعاته فيعمل ويعلم، ده اسم العالم الايه؟ الرباني، ده أعلى المنازل. نسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرتهم، اللهم آمين. الصنف الثاني بقى عالم بالله غير عالم بأمر الله، وده اللي بنسميه العابد. عابد لكن ما عندوش العلم، لكن في العبادة عنده مجهود، صلاة مجتهد قوي في الصلاة، صيام مجتهد قوي في الزكاة، مجتهد قوي في ذكر الله، مجتهد في قراءة القرآن، مجتهد، عنده اجتهاد في العبادة بشكل غريب، إنما العلم ما عندوش، فده اسمه ايه؟ العابد. والعابد قد يزيل لأنه ما عندوش ايه؟ العلم، فبيحتاج يتعلم. الصنف الثالث ده بقى أخطر الأصناف ضررا على الأمة المسلمة، وهو الذي يعلم أمر الله ولا يعرف الله، وده بنسميه العالم الفاجر، وده قاطع طريق والعياذ بالله. ليه؟ لأنه عنده العلم لكن ما عندوش الخشية من الله، فإذا به يسير بالعلم مع كل ناعق ويتبع الهوى، فبيكون الضلال، وده الخطر جدا على الإسلام، خاصة على أهل الزيف، إنما أهل الحق يعرفونه جيدا. طالب العلم يعرف يميز، عارف من الدجال ومن العالم، حتى وإن تكلم كلاما معسولا بالنص لكن تفهمه، ده بتاع هوى، ده بتاع ايه؟ هوى، لأنه لم يعظم ربه. وذلك تجده في فجوة بين القول والعمل، كلام شيء والعمل شيء آخر، زي ما ترون كده يقول لك مثلا العالم الفلاني وبيقعد يسمع موسيقى، هو عنده علم لكن ما عرف الله. العالم الفلاني وبيدخن، هو عنده علم ماشي كده لكن لم يخشى الله، فده فاجر. عالم ايه؟ فاجر، عنده علم لكن يلوي أعناق النصوص عشان الأهواء، هي عايزين حرام ولا حلال؟ ماشي حرام يا عم، حلال على حسب الحال وعلى حسب الهوى. قطاع طريق، قطاع ايه؟ ودول قال عنهم ابن القيم رحمه الله تعالى هؤلاء قطاع طريق، دعوا الناس بأقوالهم إلى الجنة وقطعوا الطريق عليهم بأعمالهم. يعني أذكر أن أحدهم بيسأل الحاكم في نهاية رمضان، إيه يا شيخ بكرة العيد ولا إيه؟ قال له تشوفوا يا ريس، عايزه بكرة يبقى بكرة، أو والله بالنص كده، عايزه بعد بكرة يبقى بعد بكرة. شوف هلا بيسمى العالم الايه؟ الفاجر، ما بيعظمش الله، فخلاص بقى لعبة في ايد ايه؟ الخلق. اللي انت تشوفه يا رئيس، يا رئيس جلول، ماشي كده، عايز ايه؟ عايزه بكرة هنمشي مع الجماعة بتوع الرؤية يبقى بكرة العيد، لا انا مش عايزه بكرة، خلاص مع بتوع الفلك بكرة مش عيد وكله ماشي ولا ايه؟ وكله عنده، فده في نوع من الآن موجود وعنده علم وعنده ايه؟ ودي الفتنة بقى، بس فتنة لمين؟ اللي عنده استعداد لانه يكون مفتون، انما اهل الحق لا. واضح؟ يبقى الغرض من تعلم التفسير العمل، العمل بالقرآن عشان تكون من ايه؟ من الصنف الأول، العلماء الربانيين عرفوا الله وعرفوا أمر الله تعالى، قول وعمل، هذا أعلى المنازل. ولذلك معاذ بن جبل سيدنا النبي قال عنه ايه؟ اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. معاذ بن جبل يوم القيامه يحمل لواء العلماء، فيحشر خلفه العلماء. اللهم احشرنا خلف معاذ يا رب. تخيل معاذ بن جبل رافع رايه مين؟ العلماء. يبقى اللي هيمشي ورا معاذ مين هم؟ العلماء الربانيين. ومعاذ ماشي خلف مين؟ خلف سيدنا النبي. الله اكبر. العمليه سهله يا جماعه والله، مش محتاجه حسابات، مش محتاجه زي ما بيقولوا اخواننا الحبايبنا الجزائريين يقول لك تصعد وتهبط، مش محتاجه ده كله، سهله جدا. متن الرساله ايه؟ القران الكريم. طيب اللي يوضح القران الكريم سنه النبي محمد، صح كده؟ يبقى عشان توصل اهو كتاب وسنة بس، خلاص خلصت القضية، سهل مش صعب. واضح؟ طيب الواجب على المسلم بقى في تفسير القرآن، دي مهمة قوي كمان، دي مسألة مهمة جدا. الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، نسأل الله السلامة. اللهم أمين. وألا نقول على ربنا ما لا نعلم. اللهم أمين. خلي بالك أوي عشان تعرف أهمية الأمر، وانت بتفسر القرآن أو بتدرس تفسير القرآن يا اللي انت بتعلم الكلام دي للي زي حالاتي بقى، المسكين اللي زي حالاتي، بأنه مترجم عن الله عز وجل، شاهد عليه جل وعلا بما أراد من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة. يا رب سلم. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سورة الأعراف 33 ده، ودي الخطورة يا جماعة، إن حد يتكلم في القرآن بلا علم مصيبة خطيرة جدا. كان الصديق يقول: أي أرض تكلني وأي سماء تظلني إن قلت في القرآن بلا علم. وده مين ده؟ خليفة رسول الله. القرآن يا جماعة كلام الله تعالى، فلا يتكلم فيه إلا من كان على علم به، وإلا يصمت لأنه بيترجم عن الله، ودي مسؤولية خطيرة جدا. وقال الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. بلى. المسألة الأهم بعد ذلك، عايزين نتعرف على المرجع في تفسير القرآن. المرجع في تفسير القرآن، المقام يتسع؟ يتسع المقام أم نرجع المسألة؟ يتسع. بارك الله فيكم، بس هنطول شوي. بتقول ايه؟ ما وراكش حاجة. ازاي ما وراك كرسي يا جاي؟ الله يبارك فيك، لا تكذب يا جاي. بارك الله فيك، ربنا يزوجك ان شاء الله، ما تبقاش عايش لوحدك ان شاء الله، انت عايز الدعوه دي معايا، ربنا يزوجك. بارك الله. تعالوا نشوف بقى المرجع في تفسير القران العظيم. يرجع في تفسير القران الى ما ياتي: واحد، اولا الى كلام الله تعالى، فيفسر القران بالقران، لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به جل وعلا. هذه أول مرجع في التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، وهناك كتاب ماتع في هذا الباب خاصة يسمى أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب في التفسير عني بقضية تفسير القرآن بالقرآن، والكتاب موجود عندكم تقريبا في المكتبة في نسخة لمن أراد أن يطلع. مهم جدا أن طلب العلم يبحث ويطلع. بتيجي تحضر معايا درس التفسير وبتكتفي، يبقى عمرك ما يكون طالب علم. ده أنت بتاخد هنا الدرس مع الشيخ، بتروح أنت تطلع وتبحث في المسألة، بتقرأ وتطلع وتزود علمك. حاجة مشكلة تيجي تعرضها على الشيخ، فمهم جدا أنت تبحث وتطلع حتى تزداد علما. تزداد إيه؟ علم. يبقى أول مرجع أن نفسر القرآن بالقرآن. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى في سورة يونس الآية 62، احفظوا كويس. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نقف مع الآية دي كده. إيه ده؟ طب من هم أولياء الله؟ من عايز أعرف تفسير أولياء الله، يجي القرآن يفسر المقصود بالأولياء في الآية اللي بعدها في نفس السورة، الآية رقم 63 من سورة يونس. يقول الله تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى ده ضابط الولاية، ولاية الرحمن جل وعلا. مين أولياء الرحمن؟ آمنوا وكانوا يتقون. يجي لك واحد ده يقول لك ده والي ما بيصليش، ولابس هدوم مقطعة، وماسك سبحة 10 متر، ولافت جسمه بالسبحة، وحي ما بيصليش، يقول لك عليه والي. والله في بلادنا بيقولوا كده، يقول لك ده مبروك، ده الشيخ المبروك. الله يبارك فيك يا سيدي، مادام شيخ مبروك وتلاقيه قاعد على مزبلة عريان، يقول له: طب يا جماعة صلوا الله يرضى عليكم، ده الإسلام علمنا ستر العورة، والي يكشف عورته. والي، والله والي فعلا، بس من أولياء الشيطان مش من أولياء الرحمن. ما هو الأولياء اثنين ولا ايه؟ في أولياء الرحمن وفي أولياء الشيطان، فده من الصنف الثاني أولياء الشيطان. يجي الصلاة ما بتصليش ليه يا والي؟ صلي. انتوا اللي تصلي يعني ايه؟ ده ما يصليش، ده وصل. وصل فين يعني يا ابني؟ انت شفهمك انت بس يا ابني، انت لسه صغير، انت صراحة بالامور الكبيرة دي. ده يا ابني واصل، ما بتقراش قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اهو ده جاله اليقين. يا رب يجيله اليقين. يا ابني اليقين في الآية معنى الموت يا جهل اللي بتقوله الكلام ده. يقول لك: لا ده هو اصل عبد ربنا لغاية موسى لمنزلة، خلاص رفع عنه التكليف. انتوا اللي قلتوا كده، خلاص يبقى ده مجنون. ما هو التكليف لا يرفع إلا عن 3، حديث النبي رفع التكليف عن 3: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. أنت مين فيهم بقى حضرتك؟ أنا أقول مجنون، إنك مش طفل، أنت راجل كبير أهو عريان. ها؟ يبقى أنت مش طفل. طيب انت نايم؟ لا، من تمسنج لما تقول لي حي والله اكبر وما شاء الله عليك، يبقى انت انه صنف المجنون مخبول، عقلك ما عندكش عقل. ان لو عندك عقل تسمع لقول النبي عليه الصلاة والسلام فراش الموت، يقول: اوصيكم بالصلاة وما ملكت ايمانكم. انت ام رسول الله؟ قالوا لك والي. فالآية فسرت بما بعدها، وده في تفسير القرآن بالقرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى. خلاص انتهت القضية بقى. فإذا سرت على الدرب فلا تخاف ولا تحزن، لأن الذي حكم لك بذلك هو من؟ من خلق. ما توحد الله، بيقول لك اهو: ألا إن. شوف، خلي بالك بأسلوب التوكيد ده، إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خلاص انتهت القضية. طب مين هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، أولئك لهم البشرى، بشرى في الدنيا وفي الآخرة. يبقى ده اسمه تفسير القرآن بإيه؟ بالقرآن. أدي نموذج. مثال آخر، قال الله تعالى وما أدراك ما الطارق، سورة الطارق، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق. إيه بقى الطارق ده؟ إيه معناه؟ يجي الآية اللي بعدها تفسر بنفس الصورة، يقول الله تعالى بعدها النجم الثاقب. يبقى ده اسمه تفسير القرآن بالقرآن. طيب مثال آخر، قال تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، سورة النازعات آية 30. تفسير دحاها إيه؟ الآيات اللي بعدها تفسر لك دحاها. قال بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. واضح؟ يبقى ده اسمه تفسير القرآن بالقرآن. وفي آيات كثيرة جدا جدا يفسر بعضها بعضا. مثلا في سورة البقرة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تيجي انت ايه الكلمات دي؟ تروح تنتقل لآيات أخرى، قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من ايه؟ الخاسرين. يبقى آدي معنى الكلمات استغفار وإنابة. فالقرآن يفسر بعضه ايه؟ بعض. يبقى اول مرجع تفسير القرآن بايه؟ بالقرآن. وأحيلكم على كتاب أضواء البيان للإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، فهو كتاب ماتع مفيد في بابه. ثانيا نرجع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيفصل القرآن بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى في سورة يونس الآية 26، يقول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إيه بقى الزيادة دي؟ مش عارفين. طب الحسنى عرفناها الجنة، طب الزيادة مين اللي يفسر؟ نرجع لسيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. روى ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله تعالى صريحا من حديث أبي موسى وأبي ابن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه، وعند الإمام مسلم كذلك عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يبقى الزيادة اللي هي إيه؟ النظر إلى وجه الله في الجنة. نسأل الله تعالى أن نكون من أهل الزيادة، اللهم آمين، وأن يمتعنا ربنا جل وعلا بالنظر إلى وجهه الكريم، اللهم آمين. هذه السعادة الحقيقية. مثال آخر قوله تعالى في سورة الأنفال آية 60، قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طب القوة إيه المقصود بها هنا؟ نرجع لكلام النبي. فسر النبي القوة في حديث عند الإمام مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم القوة الرمي، أو كما قال النبي. عارف الرمي طبعا، ده آلة من آلات القتال النبي، وكل ما يقوم مقامها من الأسلحة الحديثة، فالأمة مطالبة بالإعداد. فإذا هنا الحديث فسر معنى إيه؟ القوة الموجودة في الآية. يبقى ده اسمه تفسير القرآن بالسنة. رقم ثلاثة بكلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. يعني بنفسر القرآن بالقرآن، أدي مرجع، القرآن بالسنة أدي مرجع ثاني، بعد كده كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. شوف منزلة الصحابة. ولذلك أمثلة كثيرة جدا منها قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، الآية دي في سورة النساء رقم 43، أو لامستم النساء، يعني إيه لامستم النساء؟ نرجع للصحابة ماذا قالوا هنا. فقد صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع، بجماع الزوجة، مش مجرد تلمسها بإيديك، لا، الجماع، واضح؟ رابعا كلام التابعين، ده مرجع من ضمن المراجع التفسير، كلام التابعين. مين التابعون؟ لما جاءوا من بعد الصحابة وتعلموا العلم على يد الصحابة، على يد ايه؟ الصحابة. فبناخد بكلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلموا من الأهواء ممن بعدهم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب للصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا أجمعوا، يعني التابعين، على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. يبقى عند الاتفاق كلامهم حجة، وعند الاختلاف ليس بحجة، ونرجع لأقوال إيه؟ الصحابة أو لغة القرآن. وقال رحمه الله تعالى أيضا: من عدل عن مذهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. آخر مرجع في التفسير ما تقتضيه الكلمات، وده رقم 5 بقى، ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق. وهنختم به: ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق لقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، سورة النساء 5 بعد 100 الأولى. وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. طب بما أراك، أدي المعنى الشرعي، إن كل ما يأتي عن النبي يبقى أمر شرع. طب الآية الثانية قرآنا عربيا، يبقى ترجع فيه إيه؟ للغة العرب. يبقى عندي المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي حسب سياق الآيات، مش بالهوى، بحسب السياق. طب اختلف المعنى الشرعي مع اللغوي مثلا، نعمل ايه؟ خلي بالك أوي بقى، ودي مهمة جدا، أخذ بما يقتضيه الشرع. عندي كده معنى اختلف معايا، الشرعي مع اللغوي، نقدم المعنى ايه؟ الشرعي، انه مقدم على اللغة. لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي ويؤخذ به. مثال، ناخذ مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي على اللغوي. ناخذ قول الله تعالى في المنافقين، بيتكلم الله عن المنافقين، ماذا قال عنهم؟ قال، بيخاطب النبي محمد: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، سورة التوبة الآية 84، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. نيجي لفظ تصلي دي بقى، هل يقصد بها المعنى الشرعي ولا المعنى اللغوي؟ لأن الصلاة لها معنيان، لها معنى في اللغة بمعنى الدعاء، وليها معنى في الشرع بمعنى وضوء وقيام وركوع وسجود. الصلاة اللي بنصليها دي صح كده؟ والصلاة كمان شرعا في حاجة اسمها صلاة الجنازة، 4 تكبيرات صفة معينة وفيها قراءة معينة ودعاء معين. فهنا بقى المقصود النهي انه يصلي على المنافقين، يعني يدعي لهم ولا يصلي عليهم صلاة الجنازة؟ فانا عندي هنا اختلاف في معنى شرعي ومعنى ايه لغوي. هنا بنقدم ايه الشرع، يبقى النهي مقصر على ايه؟ على صلاة الجنازة مش على الدعاء. افهم معايا كويس. يبقى فلا تصلي هنا، ولا تصلي هنا معناه ايه؟ لا تصلي الصلاة الشرعية اللي هي صلاة الجنازة اللي هي 4 تكبيرات، الله أكبر ونقرأ الفاتحة، الله أكبر ونصلي على النبي نصف التشهد الأخير، الله أكبر وندعو للميت المتوفى، الله أكبر ندعي العامة ودي السلام عليه، ماشي كده؟ دي اسمها الصلاة الشرعية. يبقى احنا هنا عند الاختلاف غلبنا المعنى ايه؟ الشرعي، لأنه مراد. ولذلك نقول فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوص لصلاة الجنازة، فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب. وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فخدنا من دليل آخر مش من الآية دي، يعني منع الدعاء المنافق لما يموت ممنوع تدعي له أبدا. جبت منين الدليل؟ تعال نشوف من آية أخرى. قال الله تعالى استغفر له أو لا تستغفر له، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، خلاص انتهى. يبقى ما تدعيش للمنافقين. طبعا المنافقين مين؟ هو نفاق أكبر والعياذ بالله تعالى، اللي هو أظهر الإسلام ولكن أخفى إيه؟ الكفر. لحسن تقول بقى حتى اللي عنده صفة من صفات المنافقين يعني كذاب؟ لا لا لا، ده موحد يا أخي بس عنده تقصير في جانب معين، نسأل الله له التوبة والهداية. ده بنتكلم عن منافق نفاق إيه؟ أكبر. كانوا في عهد النبي يقولوا احنا مسلمين وهم ايه؟ كفار، ابطال الكفر. زعيمهم معروف ابي عبد الله ابن سلول، ابن سلول اه، وكم من ابن لسلول. طيب ده مثال اختلف فيه المعنى الشرعي مع اللغة، قدمنا المعنى ايه؟ الشرعي ان هو المراد في مثل هذه الاحوال. طيب مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه المعنى اللغوي بالدليل، لازم يكون فيه دليل ينص ان المقصود به المعنى ايه؟ اللغوي مش المعنى الشرعي. تعال نشوف المثال. قول الله تعالى في سورة التوبة ايضا آية 3 بعد 100 الأولى، يقول الله تعالى للنبي محمد خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الصلاة ايه؟ عايزين برضو لفظ الصلاة ايه؟ هل بقى المقصود الصلاة هنا الشرعي ولا اللغوي؟ اختلفنا هو، فعايزين بقى نرجح المعنى الشرعي ولا اللغوي. هل معنى كده لما يجي حد يطلع الزكاة النبي يصلي عليه بركوع وسجود، ولا المقصود يدعي له؟ قلت منين يدعي له؟ لان عندي دليل يرجح المعنى الايه؟ اللغوي مش الشرعي. فين الدليل؟ تعال نشوف. فالمراد بالصلاة هنا الدعاء بدليل ما رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة، لما يجي واحد يقدم زكاته للنبي، إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني دعا. يبقى المقصود بالصلاة إيه؟ الدعاء. يبقى غلبنا هنا المعنى اللغوي ليه؟ لان عندي ده قرينه، عندي دليل. نيجي بقى امثله ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي، ودي بقى كثيره جدا. السماء والارض، المعنى اللغوي والشرعي متفق واحد، الصدق والكذب واحد، وقيس على ذلك بقى واضح؟ فدي في اتفاق يمشي عليها المعنى الشرعي واللغوي معنى، ماشي كده؟ لان دي امور كلها ايه اتفق عليها كده. اخوتي نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وان قدر بقاء وكان اللقاء هنواصل ايضا مع المقدمه، فما زلنا مع المقدمه قبل ان نشرع في التفسير. مقدمه هامه يحتاجها طالب العلم والراغب في التفسير، فلا بد من الانتباه ولا بد من التركيز. فان قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. اقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.